أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فسواك فعدلك
ولا أمر يوم مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام العسكري عليه السلام وريث علم النبي صلوات الله عليه وآله. برنامج خاص في مولد الإمام الحادي عشر الحسن العسكري عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. إن للعلم طرقا وجهات، وقد قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. ففي الفطرة البشرية استعدادات لتلقي المعارف والتجارب، وفي الطبيعة صور وحالات يستمد منها الإنسان معلومات وأخبارا وحقائق، ولكن أولياء الله لهم طرق خاصة لعلوم خاصة يميزهم الله سبحانه وتعالى بها عن المحجوجين بعد أن جعلهم حججه على عباده. فالأنبياء والأئمة سلام الله عليهم يعلمون ما لم يستطع أن يعلمه الناس، لأن مبالغ علومهم على وجوه لا يمكن لكل أحد أن يتلقى عنها. قال أبو الحسن الإمام موسى الكاظم عليه السلام: مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه، ماض وغابر وحادث، فأما الماضي فمفسر، وأما الغابر فمزبور أي مكتوب، وأما الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع، وهو أفضل علمنا، ولا نبي بعد نبينا. أجل، وإلا ما الفرق بين الحجة والمحجوج؟ إن الله جل وعلا كشف للقلوب الصافية أسرار الخلائق والكثير من الحقائق، وقد أخبر الأنبياء صلوات الله على نبينا وآله وعليهم شيئا منها للناس. وفي قصص الأنبياء وسيرهم مصادق جمة دالة على ذلك. كذلك أنبأ المصطفى صلى الله عليه وآله بعض قومه بما سيكون وأهل البيت عليهم السلام هم ورثته. كتب الإمام علي الرضا عليه السلام إلى عبد الله ابن جندب: أما بعد، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان أمين الله في خلقه، فلما قبض صلى الله عليه وآله وسلم كنا أهل بيته ورثته، فنحن أمناء الله في أرضه، عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام، وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. أيها الإخوة والأخوات، الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه، دلت الروايات الكثيرة المتواترة على أنه عليه السلام قد انكشفت له الحقائق فأدلى ببعضها وغض عن البعض الآخر، لأن الناس لا يطيقون سماعها أولا، ولا يطيقون كتمانها عن الآخرين ثانيا. قال الإمام أبو جعفر محمد الباقر عليه السلام: لو كان لألسنتكم أوكية لحدثت كل امرئ بما له وعليه. والأوكية أعزائنا المستمعين جمع وكاء، وهو رباط القربة ونحوه، أي لو استطاع الناس كتمان ما أقول لهم لأخبرتهم بما لهم وعليهم. جاء في كشف الغمة للأربلي عن دلائل الحميري في الجزء الثالث على الصفحة 295 عن الصيمري قال: دخلت على أبي أحمد عبيد الله بن خاقان، وبين يديه رقعة أبي محمد العسكري عليه السلام، فيها: إني نازلت الله في هذا الطاغي، يعني المستعين العباسي، وهو آخذه بعد ثلاث. فلما كان اليوم الثالث خلع، وكان من أمره ما كان إلى أن قتل. وفي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي على الصفحة 133 عن أبي هاشم الجعفري قال: سمعت أبا محمد العسكري عليه السلام يقول: من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل: ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا. فقلت في نفسي: إن هذا لهو الدقيق، ينبغي للرجل أن يتفقد من أمره ومن نفسه كل شيء. فأقبل علي أبو محمد عليه السلام فقال: يا أبا هاشم، صدقت فالزم ما حدثت به نفسك، فإن الإشراك في الناس أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، ومن دبيب الذر على المسح الأسود. وفيه أيضا على الصفحة 134 أن أبا الهيثم ابن سبابة كتب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام لما أمر المعتز بدفعه إلى سعيد الحاجب عند مضيه إلى الكوفة: جعلني الله فداك، بلغنا خبر قد أقلقنا وأبلغ منا. فكتب الإمام عليه السلام إليه: بعد ثالث يأتيكم الفرج. فخلع المعتز اليوم الثالث وفي مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب في الجزء الرابع على الصفحة 437، قال أبو هاشم الجعفري: ما دخلت قط على أبي الحسن الهادي وأبي محمد العسكري عليهما السلام إلا رأيت منهم دلالة وبرهانا، فدخلت على أبي محمد وأنا أريد أن أسأله ما أصوغ به خاتما أتبرك به، فجلست وأنسيت ما جئت له، فلما أردت النهوض رمى إلي بخاتم وقال: أردت فضة فأعطيناك خاتما وربحت الفصة والكري، هنأك الله. وفي الخرائج والجرايح للراوندي أنه سئل الإمام العسكري عليه السلام عن قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، فقال عليه السلام: له الأمر من قبل أن يأمر به، وله الأمر من بعد أن يأمر به بما يشاء. فقلت في نفسي: هذا قول الله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فأقبل علي فقال: هو كما أسررت في نفسك، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قلت: أشهد أنك حجة الله وابن حجته في خلقه. وجاء في مناقب آل أبي طالب أن الإمام العسكري عليه السلام سمع يقول: إن في الجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف. فحمدت الله في نفسي وفرحت بما أتكلف من حوائج الناس، فنظر إلي وقال: نعم، فدم على ما أنت عليه، فإن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، جعلك الله منهم يا أبا هاشم ورحمك. وفي الخرائج والجرايح أن أبا هاشم الجعفري سأله عن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. عليه السلام: الظالم لنفسه الذي لا يقر بالإمام، والمقتصد العارف بالإمام، والسابق بالخيرات الإمام. فجعلت أفكر في نفسي عظم ما أعطى الله آل محمد صلى الله عليه وآله، وبكيت. فنظر إلي عليه السلام وقال: الأمر أعظم مما حدثت به نفسك من عظم شأن آل محمد صلى الله عليه وآله، فاحمد الله أن جعلك متمسكا بحبلهم، تدعى يوم القيامة بهم إذا دعي كل أناس بإمامهم، إنك على خير. Thank you. وفي المناقب روى أبو هاشم الجعفري قال: شكوت إلى أبي محمد عليه السلام ضيق الحبس وشدة القيد، فكتب إلي: أنت تصلي الظهر في منزلك، فأخرجت عن السجن وقت الظهر فصليت في منزلي، وكنت مضيقا فأردت أن أطلب منه معونة في الكتاب الذي كتبته فاستحييت، فلما صرت إلى منزلي وجه إلي 100 دينار وكتب إلي: إذا كانت لك حاجة فلا تستحي، واطلبها تأتيك على ما تحب أن تأتيك. وفيه أيضا روي عن أبي العيناء محمد بن القاسم الهاشمي قال: كنت أدخل على أبي محمد العسكري عليه السلام فأعطش، وأجله أن أدعو بالماء، فيقول: يا غلام اسقه، وربما حدثت نفسي بالنهوض فأفكر في ذلك، فيقول عليه السلام: يا غلام دابته، أي هيئ دابته. وفيه أيضا عن أبي حمزة نصير الخادم قال: سمعت أبا محمد العسكري عليه السلام غير مرة يكلم غلمانه وغيرهم بلغاتهم، وفيهم روم وترك وصقالبة، فتعجبت من ذلك وقلت: هذا ولد بالمدينة ولم يظهر لأحد حتى قضى أبو الحسن الهادي ولا رآه أحد، فكيف هذا؟ أحدث بهذا نفسي، فأقبل علي وقال: إن الله بين حجته من بين سائر خلقه وأعطاه معرفة كل شيء، فهو يعرف اللغات والأنساب والحوادث، ولولا ذلك لم يكن بين الحجة والمحجوج فرق.
إمام بليل الدجى مقمير، بنور الهدى باسم مزهير، هو العسكري سليل الكرام، سني المحيى الضياء الأطهر. إمام بليل الدجى مقمير، بنور الهدى باسم مزهر، هو العسكري سليل الكرام، سني المحيى الضياء الأطهر.
صلاة بالسلام المبين،
صلاة بالسلام المبين، في نقطة التعيين يا غرامي، في نقطة التعيين، نبي كان أصل التكوين، نبي كان أصل التكوين، من عهدكم فيكون يا غرامي، من عهدكم فيكون. صلاة بالسلام المبين، صلاة بالسلام المبين، بنقطة التعيين يا غرامي، بنقطة التعيين، نبي كان أصل التكوين، نبي كان أصل التكوين، من عهدكم فيكون يا غرامي، من عهدكم فيكون.
صلاة بالسلام المبين،
صلاة بالسلام المبين، بنقطة التعيين يا غرامي، غرامي بنقطة التعيين، نبي كان أصل التكوين، نبي كان أصل التكوين، من عهدكم فيكون يا غرامي،
من عبد كن فيكون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك.
وموضوع هذه الحلقة الخجل والحياة. دعونا نقضي لحظات مع فقرات هذا البرنامج لعل فيها الفائدة لحياتنا.
مستمعي الكريم، الخجل يمنع الإنسان من أن يتمتع بحياته بشكل صحيح، والحياء المفرط يمنع الإنسان عن المطالبة بحقوقه في الحياة، ولذلك فإن الحياء يمنع الرزق، فمن استحيا حرم من أبسط حقوقه. إذن فما هو الخجل وكيف نتعامل معه؟
يقول علماء النفس هو انكماش عن الاتصال بالناس، وينجم عادة عن شعور بالنقص أو الخوف من المجازفة، وقوة عازلة تمنعنا عن إدراك ما لدينا من إمكانات وقدرات كامنة، وعن التمتع برفقة أشخاص آخرين.
ويعتقد أن الخجل ليس حالة طبيعية، فلا أحد ولد خجولا، بل إنه يكتسبه من حياته، فهو ينشأ من إحباطات تواجه الإنسان، ومن خيبة أمل، ومن سوء معاملة أو معاناة أو عذابات تواجه المرأة في المنزل أو في المدرسة أو في المجتمع وعند الاختلاط مع الآخرين.
وقد أظهر الدراسات والبحوث أن كثيرا من الأشخاص الخجولين وهم في سن الرشد لم يكونوا خجولين في سني الحداثة. ومن جهة أخرى، فإن نسبة لا بأس بها من الأشخاص الخجولين في حداثتهم يتوقفون عن الخجل في مرحلة ما من حياتهم اللاحقة. وهكذا فإن الخجل حالة مكتسبة يمكن السيطرة عليها، فإذا لم نفعل ذلك فإن الخجل سيسيطر على حياتنا ويمنعنا من الإقدام أو تكوين الصداقات أو التحدث أمام الناس أو مخاطبة الجمهور.
ومستمعي الكريم، الخجل له علاقة بموضوع قبول الذات، والإنسان الخجول لا يظهر ذاته بأفضل وجه ممكن، ويمكن أن يؤدي الخجل إلى الكآبة والعزلة والوحدة والتراجع عن الخصوم وتقديم التنازلات.
وفي هذه النقطة أعزائنا المستمعين، استضفنا خبيرة البرنامج السيدة وسام رحال المختصة في علم الاجتماع من بيروت، وسألناها لماذا يشعر البعض بالخجل الشديد مع أن النجاح في الحياة يتطلب الجرأة والإقدام والمبادرة، وهل إن الخجل مرفوض بشكل نهائي أم أن الخجل له بعض الحسنات؟ فأجابتنا مشكورة.
بالنسبة للخجل، هو الخجل حالة متطورة جدا من الحياء، يعني هو اضطراب في الحياء. الحياء مطلوب، أما الخجل فهو غير مطلوب. الخجل هو خوف، ارتباك، قلق، يعتري الشخص بمواقف وقت بيكون حين يكون موجود بموقف من مواقف داخل المجتمع، أو حين يطلب رأيه، أو حين يطلب منه التقدم للقيام بأي عمل. وهذا الشيء ناتج عن عدم ثقة بالنفس، ناتج عن عدم تقدير الذات، ناتج عن خوفه من عدم تقدير الآخرين لما يقوم به هذا الإنسان. يعود ذلك إلى أسباب بيئية، أسباب اجتماعية، أسباب وراثية، من خلال يرث من كلا الأهلين، وخاصة في المرحلة الجنينية حين يكون جنينا عند أمه، فما تتعرض له الأم وما تشعر به والمواقف التي تعيشها هي تسجل في الحالة العصبية وفي ذاكرة الجنين. وإذا كرست هذه الحالة، وإذا تم العمل عليها وتأكيد هذه الخصال والصفات، فهو سوف يكون إنسان لا يتمتع بالثقة بالنفس. الخجل غير مطلوب لأنه يؤثر في علاقتك مع الآخرين، يؤثر في إنتاجيتنا، يؤثر في تطورنا وتطور المجتمعات. أما الحياء فهو حالة جيدة وهو حالة مطلوبة وهو حالة تدل على أخلاق إسلامية وتدل على حالة رفعة واستعلاء عن الفعل القبيح.
مستمعينا الكرام، الخجل ليس كله سيئا، ذلك أن المطلوب لحياة الإنسان شيء من الخجل والحياء، وليس مطلوبا الفحش والبذاءة والوقاحة وما شابه ذلك. ولهذا فإن الحياء بمقدار ما يمنع الإنسان عن هذه الصفات هو خصلة حسنة تجعل صاحبه أكثر جاذبية، لأنه يدفع إلى التواضع والصدق والعطاء وأداء الأمانة والتودد.
يقول الحديث الشريف إن خصال المكارم صدق الحديث وصدق البأس وإعطاء السائل والمكافآت بالصنايع وأداء الأمانة وصلة الرحم والتودد إلى الجار والصاحب وقير الضيف ورأسهن الحياء. ولهذا فإن الله تعالى يحب الحي المتعفف ويبغض البذيء السائل الملحف، ذلك أن الحياء يصد عن فعل القبيح. وعلى كل حال فإن الحياء يتشعب منه اللين والرأفة والمراقبة لله تعالى في السر والعلانية والسلامة واجتناب الشر والبشاشة والسماحة والظفر وحسن الثناء على المرء في الناس.
نعم مستمعي الكريم، في هذه النقطة وجهنا سؤالا آخر إلى خبيرة البرنامج السيدة وسام رحال المختصة في علم الاجتماع من بيروت، وسألناها متى يكون الخجل صفة حسنة والحياء صفة محمودة نافعة لحياة الإنسان، ومتى يكون الخجل يدل على ضعف الشخصية ويدمر حياة الشخص؟ فأجابت مشكورة.
والله بالنسبة للحياء، بالنسبة للحياء هو حالي مطلوب لأنه في حال التواصل والعمل داخل المجتمعات، يعني إذا بدي أتكلم عن حالة العمل داخل العمل بأماكن العمل الحياء مطلوب، خاصة إذا كان في تواجد للجنسين الأخوة والأخوات فالحياء مطلوب ومرغوب جدا. حتى الحياء نوع من التواضع، الكبير يتواضع أمام الصغير ليعطيه معلومات ليفيده ليزيده، يعني الحياء الشخص اللي بيعرف أكثر من الآخر كمان يتواضع لحتى يعطيه هذه المعرفة. هون الحياء حتى في أماكن بأماكن التسوق في الأسواق في الأماكن العامة وحتى في منازلنا، يعني حين يكون هناك أشخاص وفدين جدد أو أشخاص أكبر سنا فهون من الحياء أن نتركهم وأن نكون بمفردنا. أما الخجل فحين يطلب منا القيام، يعني حين أكون أنا في السوق وأحدهم يسألني ماذا تريدين، أخجل من أن أعطيه وأخجل من أن أسأله هل هذه الفاكهة سليمة أو غير سليمة، هل يمكن هل السعر هذا صحيح أو غير صحيح، فهون أنا أكون يعني أقوم بغبن نفسي، يعني أؤذي نفسي من خلال عدم التعاطي السليم مع الآخرين، وهذا أمر مرفوض. حتى عندما يسألني أحدهم ويود طلب المعرفة في أي اتجاه أذهب، الشارع الفلاني في أي مكان، فأنا هون لا أتمتع بالأخلاق الإسلامية بل أتراجع عنها لأني لا أعرف كيف أستطيع أن أدله أو أرشده إلى مكان الشارع، فأنا هنا أقوم بأذيته ولو بطريقة غير مباشرة، بل أنكفئ وأتراجع وأرفض الرد على سؤاله. حتى عندما نكون داخل المنزل، يعني قد تأتي امرأة كبيرة أكبر مني في السن وتسألني سؤال هل الشاي فيه اللي نفترض زنجبيل، قد تعاني من حساسية من الزنجبيل، فأنا لا أجيب، فهي تستحي، هي التي تستحي وأنا أخجل، فتشرب الشاي وتضر نفسها. فبهذه الأبواب الخزل هو يؤذي من خلال التعاطي مع الآخرين في المنزل، مع الأصدقاء، بالمدرسة، بالعمل، بالسوق، بالأماكن العامة، بالحدائق. فالخزل يجعلني أنكفئ وأبتعد عن الناس.
عزيزي المستمع، الخجل المرفوض هو الذي يؤدي إلى التنازل عن الحقوق والانسحاب عن قول الحق، أما الخجل الذي يؤدي إلى الابتعاد عن المساوئ والعيوب فإنه صفة حسنة لابد منها للاختلاط بالآخرين.
نعم عزيزي المستمع، إذا كنت خجولا عزز ثقتك بنفسك وكن سيد نفسك، وحاول أن تتحرر من ضغط الآخرين ودافع عن نفسك بالمنطق وجادل بالتي هي أحسن من أجل حياتك. قل لا بكل جرأة لمن يريد أن يستغلك لتحيا سعيدا وتعيش عزيزا مقداما جريئا.
وهكذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك. شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم لنا، والسلام عليكم.
دمتم بألف خير.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، في لقائنا السابق تطرقنا إلى أنواع معرفة القرآن، وتناولنا فيه المعرفة الانتسابية، وذكرنا أن القرآن متقدم على النسخ وعلم المعرفة بالنسخ، فليس ثمة أدنى شك في أن الذي أتى بجميع تلك الآيات هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، على اعتبار أنها معجزة وأنها كلام الله، وأن واحدا لا يستطيع أن يدعي بوجود نسخة مختلفة من القرآن ولا الزعم باحتمال وجودها، ولم يظهر من المستشرقين أحد يحاول تناول القرآن من هذه الناحية. أما من حيث معرفة القرآن معرفة تحليلية، فينبغي لنا أن نعرف المسائل التي يتناولها وكيفية تناوله إياها، وكيف تكون استدلالاته ومجادلاته في مختلف المواضيع. وإذا كان القرآن حارس الإيمان ومحافظا له، وإذا كانت رسالته رسالة الإيمان، فهل ينظر إلى العقل بعين الرقيب المنافس محاولا صد هجماته، أو أنه بالعكس ينظر دائما إلى العقل بعين المحامي والمدافع محاولا الاستعانة به؟ ومئات غيرها مما يطرح خلال المعرفة التحليلية هي التي تقودنا إلى إدراك ماهية القرآن. يقول المفكر المطهري: في هذه المرحلة وبعد الاطمئنان إلى نسبة الكتاب إلى مؤلفه وبعد التحليل التام لمحتواه، علينا أن نبدأ البحث لنعرف إن كانت محتويات الكتاب ومطالبه من إبداعات فكر المؤلف نفسه أم أنها مدينة إلى أفكار الآخرين. ففيما يتعلق بديوان حافظ مثلا، وبعد الانتهاء من مرحلتي المعرفة المستندية والمعرفة التحليلية، علينا أن نتساءل إن كانت هذه الأفكار والآراء التي أفرغها حافظ في قوالب الكلمات والجمل والأبيات وعبر عنها بلغته الخاصة قد ابتدعها بنفسه، أم أن أبوته لها إنما تقتصر على الألفاظ والكلمات وجمالها الفني فحسب، وأن الأفكار والآراء تخص غيره من الناس. وبعبارة أخرى، أننا وبعد أن نتأكد من أصالة حافظ الفنية، ينبغي أن نتأكد من أصالته الفكرية أيضا. وهذا النوع من المعرفة بخصوص حافظ أو أي مؤلف آخر هو معرفة أصول وأفكار المؤلف وآرائه، وهذه المعرفة فرع يتفرع من المعرفة التحليلية، أي أننا يجب أولا أن نعرف محتوى أفكار المؤلف بدقة، ومن ثم نتوجه إلى معرفة أصوله، وبغير هذه الطريقة يكون حاصل عملنا مشابها لما يقوم به بعض المؤلفين في كتابة تاريخ العلوم بدون أن يكون لهم أي علم بها، أو مثل بعض المؤلفين الذين يكتبون في الفلسفة كأن يكتبوا عن ابن سينا وأرسطو ويحاولوا إيجاد ما يتشابهان فيه وما يختلفان، ولكنهم مع الأسف لا يعرفون ابن سينا ولا أرسطو. ويضيف المفكر المطهر قائلا: إنهم ما إن يجدون عندهما بعض الألفاظ المتشابهة حتى يأخذوا بإصدار الأحكام، مع أن عليهم عند المقارنة أن يتعمقوا في فهم الفكرة، وأن التعمق في إدراك عمق أفكار أشخاص مثل ابن سينا وأرسطو يستغرق عمرا بأكمله، وليس ما يقال غير ذلك سوى تخمين وخبط عشواء. عند بحث القرآن ومعرفته، وبعد أن نكون قد أنجزنا مطالعتنا التحليلية، يأتي دور المقارنة والمعرفة التاريخية، وهذا يعني أن علينا أن نقارن القرآن بكل محتوياته مع كتب أخرى كانت موجودة في عصره، وعلى الأخص الكتب الدينية. ولإجراء هذه المقارنة لابد من توفر جميع الشروط، مثل مدى ارتباط شبه الجزيرة العربية بالمناطق الأخرى، ونسبة الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة يومئذ في مكة المكرمة، ثم نقوم بالتقويم والتقدير. ترى هل كل ما وجد في القرآن موجود في كتب أخرى؟ فإذا وجد فما هي نسبة وجوده؟ وهل المطالب الموجودة في الكتب الأخرى تتخذ شكل الاقتباس، أم أنها مستقلة، أم إنها لا تعدو أن تكون مجرد تصحيحات وتوضيحات لما قد يكون فيها من تحريف؟ وحول أصالات القرآن الثلاث يقول الفيلسوف المطهري: عندما نقرأ عن القرآن تتضح لنا أصالات القرآن الثلاث، أولاها أصالة الانتساب، أي أننا بغير أن يخامرنا أدنى شك أو أن نحتاج إلى دراسة النسخ القديمة نكون واثقين بأن ما يقرأ اليوم باسم القرآن المجيد هو الكتاب الذي نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأصالة الثانية هي أصالة المحتوى، أي أن المعارف القرآنية ليست ملتقطة ولا مقتبسة، بل هي مبتكرة، والتحقيق في هذا الجانب تتكفل به المعرفة التحليلية. والأصالة الثالثة هي الأصالة الإلهية، أي أن هذه المعارف قد فاضت وراء أفق الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذهني والفكري، وأنه لم يكن سوى ناقل هذا الوحي ومبلغ هذه الرسالة، وهذا ما تتكفل به معرفة أصل القرآن. إن معرفة الأصل أو معرفة الأصالة القرآنية مبنية على النوع الثاني من المعرفة، ويتطلب التعرف على القرآن بعض المقدمات التي سوف نوردها فيما يلي. إن من أهم الشروط اللازمة للتعرف على القرآن هو معرفة اللغة العربية، فبمثل ما يتطلب التعرف على حافظ وسعدي معرفة اللغة الفارسية، كذلك لا يمكن التعرف على القرآن المكتوب باللغة العربية إلا بمعرفة هذه اللغة. ويقول المفكر المطهري مستطردا: وهناك شرط آخر للتعرف على القرآن، وهو معرفة تاريخ الإسلام، ذلك لأن القرآن لم ينزل دفعة واحدة مثل التوراة والإنجيل، وإنما استغرق نزوله 23 عاما من حياة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بعثته حتى وفاته، في غضون سنوات ثائرة من تاريخ الإسلام. ولذلك فإن لآيات القرآن شأن نزول، ولا يعني هذا أن معنى الآية محدد بحدودها، بل على العكس من ذلك، إذ إن معرفة شأن النزول تساعد كثيرا على توضيح مضمون الآية وتمهيد السبيل لفهمها. والشرط الثالث هو معرفة أقوال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ إنه المفسر الأول لهذا الكتاب. فالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحسب القرآن هو المبين لهذا الكتاب والمفسر له، وكل ما وصلنا منه يعيننا على تفسير القرآن. أما نحن الشيعة المعتقدين بالأئمة الأطهار عليهم السلام، والمؤمنين بأن ما كان عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الله قد نقله إلى أوصيائه الأكرمين، نرى أن الروايات الموثوقة التي وصلتنا منهم لها ما للروايات الموثوقة التي وصلتنا من الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، ولذلك فإن الموثوق به مما يروى عن الأئمة يعيننا على التعرف على القرآن كذلك. ويواصل المفكر المطهري قوله: ثمة نقطة مهمة يجب ملاحظتها عند دراسة القرآن والبحث فيه، وهي أن مجموع آيات القرآن تؤلف بنيانا متماسك الأجزاء، أي أننا لو أخذنا آية واحدة وقلنا إننا نريد أن نفهم هذه الآية وحدها فلن نكون قد اتخذنا سبيلا سويا. لا شك أن فهمنا لتلك الآية قد يكون صحيحا ولكنه عمل غير سليم، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا ما أيده الأئمة الأطهار حسب ما ورد على لسان بعض كبار المفسرين. إن للقرآن طريقة خاصة في بيان المسائل، ففي كثير من الأحيان يكون للآية إذا أخذت منفردة مفهوم يختلف كل الاختلاف عن مفهومها، إذا ما وضعت إلى جنب الآيات المشابهة لها في المضمون. مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. بزشكيان يؤكد أن التسليم ليس في قاموس الإيرانيين وهم سيصمدون حتى النهاية. جيش الاحتلال يواصل مجازره بغزة وقتلى وإصابات بصفوفه في كمين مركب للمقاومة. وإصابة 3 صهاينة بعملية دهس وإطلاق نار بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس مسعود بيزيشكيان أن الجمهورية الإسلامية لن ترضخ للضغوط الدولية، مشددا على أن الشعب الإيراني سيبقى صامدا حتى آخر نفس في سبيل الدفاع عن الوطن. وخلال حفل تكريم أبطال المنتخب الوطني للمصارعة بعد فوزهم ببطولة العالم في كرواتيا، قال بيزيشكيان أن الدول المتغطرسة تمارس علنيا ضغوطا كي نتراجع ونستسلم، لكن الاستسلام ليس في قاموسنا، داعيا إلى الاعتماد على القدرات الذاتية وتعزيز التعاون مع دول الجوار. وحول البطولة التي حققها الإيرانيون في المصارعة الحرة والرومانية معا ولم تحدث لبلد حتى الآن، أشار بيزيشكيان إلى أن هذا الإنجاز بث روحا جديدة في المجتمع وأثبت أن شبابنا قادرون على أن يكونوا نموذجا في العزم والجد والاجتهاد. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الجمهورية الإسلامية لا تقبل أي اتفاق لا يراعي مصالح البلاد، وهي ستنفذ ما تقتضيه مصالح إيران.